العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والمستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عرجا بي فهذه كربلاء أبكي فيها وقل مني البكاء. وأسائل صعيدها كم عليه سفكت من بني علي دماء فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء حلقوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء. ظل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد شو السبب عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد. لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته. اسمع اسمع شلون يا عباس تتركني وحريم محيرا. شلون يا عباس تتركني وحريم محيرا عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى وهاي زينب عضب عينك بالحرم متمرمرا. تدري باللي يفقد عضيده تقل خويا حيلته. وعاين الجاسم كفوفا ومخببا ودم يسير الله يساعد قلبه وانحنى فوقه يشمه والقلب منه جريح وصاح يا ابن الحسن ساعة ومعرس وساعة على مصابك جبهة سكن العزيزة شقت بعد هالبيتين ومن نظر لكبر علي ووصالك الهم قطع نسى الجاسم والعبيد اللي بجنب وانحنى فوقه يشمه وغسل راسه بمدمعا وجذب حسرة على الولد والحزن ذوب مهجته إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال نبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. مخطط الأسرة في التشريع الإسلامي، ونتناول هذا الموضوع من خلال محاور، المحور الذي نحن بصدده هذه الليلة هو أن الإسلام هل خطط لبناء الأسرة وتأسيسها أم لا؟ لماذا نطرح هذا التساؤل؟ نطرح هذا التساؤل لأن البناء الأسري كما اتضح عندنا ليلة البارحة بنظر الإسلام هو أقدس بناء، حيث حث الشارع على تأسيسه وتشييده ونهى عن هدمه وتقويضه على نحو الكراهة المغلظة التي قد تصل بعض الأحيان إلى حد الحرمة المشددة، مما يعني أن البناء الأسري بنظر الإسلام بناء مقدس. إذا كان الإسلام ينظر إلى البناء الأسري هكذا، حينئذ يأتي هذا التساؤل، وهو أن الإسلام هل خطط لهذا البناء ورسم كيفية تأسيس هذا البناء أم لا؟ في الإجابة عن هذا السؤال نقول نعم، إن الإسلام خطط ووضع مخططا مثاليا رائعا للبناء الأسري، وأوضح القواعد الأساسية التي يشيد عليها البناء الأسري المثالي بنظره. ما هي القواعد الأساسية التي ركز عليها الإسلام؟ هنالك خمس قواعد نذكرها واحدة بعد أخرى. القاعدة الأولى هي التدين. ورد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله يستأمره في أمر النكاح، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: انكح وعليك بذات الدين تربت يداك. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله، هذا من ناحية المرأة، من ناحية الرجل ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: من زوج كريمته فاسقا نزلت عليه كل يوم 1000 لعنة ولم يصعد له عمل إلى السماء ولا يستجاب له دعاء. الذي يجني على ابنته ويزوج ابنته رجلا فاسقا لا دين له، هذا الرجل ينقطع عنه اللطف الإلهي بالنحو الذي أشارت إليه الرواية. طيب، ما هو المقصود من الدين أو التدين الذي اعتبره الشارع قاعدة أساسية للبناء الأسري؟ شنو المقصود من التدين المطلوب في الزوج والزوجة؟ ليس المقصود من التدين مجرد الصلاة ومجرد الصيام. يسأل عنا يحضر المسجد لو ما يحضر؟ يحضر. يحضر ماتم لو ما يحضر؟ يحضر. ليس التدين محصورا في هذا، هذا جزء التدين، لكن ليس التدين محصورا في هذا. تدين المطلوب في الزوج والزوجة ليس هو هذا، بل المطلوب أن يكون الرجل صاحب دين في سائر شؤونه وأموره. شنو يعني صاحب دين؟ يعني في عباداته صاحب دين، في معاملاته صاحب دين، في علاقاته صاحب دين. بعبارة مختصرة يعني أنه يراقب الله سبحانه وتعالى في حركاته، في سكناته، في السر والعلن. تدين المطلوب في الزوجين هو هذا. لماذا؟ ليش هذا العنصر اعتبر الشارع المقدس قاعدة أساسية للأسرة المثالية؟ لماذا؟ فأجيب لك الآن رواية تبين لك لماذا الشارع اعتبر التدين عنصرا وقاعدة أساسية. أكو واحد إجا للإمام الحسن عليه السلام يستشيره في تزويج ابنته، الإمام الحسن أجابه بجواب مهم، قال له: زوجها من تقي. ليش زوجها من تقي؟ الإمام ذكر تعليل جميل جدا، وكل كلامهم جميل، لكن هذا التعليل تعليل رائع ينبغي حفظه. زوجها من تقي، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. قمة الجمال. لما يكون الزوج رجلا متدينا، بمعنى أنه يراقب الله في السر والعلن، إذا سجم مع الزوجة احترمها قدرها كرمها عظمها، وإذا لم ينسجم مع الزوجة، إذا واحد له دين بالمعنى الذي ذكرناه فإن دينه يمنعه من التجاوز عليها، فإن دينه يمنعه من إيذائها، فإن دينه يردعه عن إهانتها. لكن إذا كان الإنسان لا دين له، فإنه يؤذيها، يهينها، يضربها، يتعدى عليها. لذلك حرص الشارع على تأسيس البناء الأسري على عنصر التدين في الزوج والزوجة، مضافا إلى ما ينعكس على الأسرة ثم ينعكس على المجتمع ككل. زين، هنا عندنا نقطة مهمة لا بد من الوقوف عندها، وهي أننا عندما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد الروايات تركز على مسألة وحقيقة مهمة جدا، وهي ماذا؟ في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من تزوج امرأة لمالها أو لجمالها وكل إلى ذلك. وعدنا في بعض الروايات: لم ير منها ما يحب. وهذا لم ير منها ما يحب أنا سمعته من العديد من الأشخاص الذين خاضوا تجارب أسرية بغرض الجمال أو بغرض بغرض المال، لم ير من زوجته ما يحب. أنا أعرف أشخاص مباشرة: من تزوج امرأة لمالها أو لجمالها فقد وكل إلى ذلك أو لم ير منها ما يحب، ومن تزوج امرأة لدينها رزقه الله المال والجمال. هذه الروايات المتكررة في لسان المعصومين تثير عندنا تساؤلا مهما، وهو أن الإسلام هل ألغى معيارية الجمال وحصر المعيارية بالدين، أم أن الإسلام لم يلغي معيارية الجمال؟ شنو هاي الروايات؟ من تزوج امرأة لجمالها لم ير منها ما يحب، من تزوج لدينها رزقه الله المال والجمال. يعني الإسلام ألغى معيارية الجمال، حصر المعيارية بالدين أو لا؟ حتى نبين المقصود من هذه الروايات نلفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول أن الإسلام لم يلغي معيارية الجمال، ولا يمكن لشريعة سماوية أن تلغي معيارية الجمال. لماذا؟ لأن الجمال أمر فطري، والأمور الفطرية لا يلغيها الشارع المقدس، نعم يقننها يضبطها، أما أن الشارع لا يمكن أن يلغي أمرا فطريا، والجمال أمر فطري، إن الله جميل ويحب الجمال، فالجمال لا يمكن إلغاؤه. بل أنت عندما ترجع إلى الشارع المقدس، شارع المقدس في تعاليمه لم يهمل الجمال ولم يهمش الجمال. ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: من أراد أن يتزوج امرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإن الشعر أحد الجمالين. الشعر عند العرب هو أحد الجمالين. الإمام يقول فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها. إذن الإسلام ما ألغى الجمال كمعيار، هذا أولا. الأمر الثاني، المقصود بهذه الروايات هو جعل المركزية للدين، جعل المحورية للدين. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يكون الدين مطلوبا أوليا، ويكون الجمال مطلوبا ثانويا. لا أن المحورية والمركزية تكون للدين، تكون للجمال عفوا، على حساب الدين، على حساب الخلق. هذه الروايات اللي تقول من تزوج امرأة لجمالها لم ير منها ما يحب، يعني من جعل المحورية لماذا؟ للجمال، بحيث أنه يبحث عن المرأة الجميلة ولو كان ذلك على حساب خلقها، على حساب دينها، على حساب صفاتها. إذن المقصود من هذه الروايات النهي عن جعل المحورية والمركزية للجمال، بل المطلوب هو جعل المركزية لماذا؟ للدين، والجمال مطلوب ثانوي. طيب ليش؟ ليش الإسلام جعل المركزية للدين لا للجمال؟ لأمرين. الأمر الأول، إن مقاييس الجمال متفاوتة ومختلفة. شلون مقاييس الجمال متفاوتة ومختلفة؟ رب شخص يرى الجمال في المرأة السمراء، وشخص آخر يرى الجمال في المرأة البيضاء. رب شخص يرى الجمال في المرأة الرشيقة، بينما شخص آخر يرى الجمال في المرأة الممتلئة. رب شخص يرى الجمال في المرأة الطويلة بارعة الطول، بينما شخص آخر يرى الجمال في المرأة المعتدلة. إذن الجمال له مقاييس وله تذوقات مختلفة من شخص إلى آخر. ذيك الرواية اللي تقول ومن تزوج امرأة لدينها رزقه الله المال والجمال، مرتبطة بهذه القضية، مرتبطة بمقاييس الجمال المختلفة. هذه المرأة ذات الدين، قد أنت لا تكون عندك تذوق لقسماتها الجمالية، ولكن هذا الإنسان الذي تزوجها لدينها يتذوق ما لها من الجمال
ويراها أجمل نساء الدنيا. مقاييس الجمال مختلفة، بينما الدين له مقاييس مختلفة لو مقياس واحد، دين مقياس واحد. لذلك لا تجعل المحورية للجمال، وإنما تجعل المحورية لماذا؟ للدين. هذا واحد. اثنين، إن الإسلام عندما أراد أن يخطط لأسرة متماسكة، لأسرة متلاحمة، ركز على العناصر الثابتة التي لها ديمومة والتي تبقى ما دامت الأسرة ماذا؟ باقية. والدين عنصر ثابت، ولكن الجمال عنصر زائل. الجمال إنما هو في فترة من العمر تكون المرأة مميزة بجمالها، ولكن إذا انقضت هذه الفترة من عمرها ذهب جمالها، أو لعارض من العوارض قد يذهب هذا الجمال لمرض من الأمراض. فمن تزوج امرأة لجمالها وتقدم به العمر وذهب جمال المرأة وما بقي له منها إلا سوء خلقها أو قلة دينها، سيكون نادما أشد الندم على ابتلائه بهذه المرأة التي فات عنصر جمالها وبقي عنصر السوء فيها. الأسرة حتى تكون مستمرة تحتاج إلى عنصر ثابت، إلى عنصر له ديمومة يحافظ عليها، والعنصر الثابت الدائم هو عنصر الدين وليس عنصر الجمال. من هنا الإسلام اعتبر المحورية للدين لا للجمال. هذا هو عبارة عن القاعدة الأولى التي خطط الإسلام للبناء الأسرة عليها. القاعدة الثانية من القواعد الأساسية هي حسن الخلق. ورد عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن لي قرابة قد خطب ابنتي ولكنه له سوء خلق. هذا قرابتي، ابن عمي، ابن خالي، ابن أخويا، ابن كذا، قرابة قرابة ولكن له سوء خلق. الإمام أجاب بهذا الجواب، قال: لا تزوجه إذا كان سيء الخلق. لما تريد تختار زوج لابنتك فليكن هذا الزوج حسن الأخلاق. هذه واحدة. جاء رجل للإمام الصادق عليه السلام يستشيره في الزواج بامرأة، في الاقتران بامرأة، ماذا قال له الإمام؟ إمام أعطاه قاعدة جدا رائعة، قال له: انظر أين تضع نفسك. أنت من رايح تقترن بامرأة رايح تخلي نفسك بمكان، انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك ومن تطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. الإمام مثل ما يقول ابحث عن رجل ذي أخلاق حسنة، أيضا فلتكن المرأة ماذا؟ ذات أخلاق حسنة. يعني أنت من يجيك واحد يتقدم لابنتك مثل ما تسأل عن وظيفته وتسأل عن راتبه وتسأل هل أنه قادر على التكفل بحياتها أم لا، الأهم من ذلك أن تسأل عن مكارم أخلاقه، أن تسأل عن حسن أخلاقه. هذا الإنسان إذا تعرض إلى موقف يثير الأعصاب، هل هو إنسان غضوب أم هو إنسان حليم؟ ترايح تعطي بنتك وهذه بنتك مو دائما هي منسجمة معه، قد يصدر منها موقف يثيره، فهذا الإنسان غضوب عنيف أم هو إنسان حليم؟ كنت تسأل عن صفاته الأخلاقية. هذا الإنسان هل هو كريم سخي لتأمن أن ابنتك ستكون مرتاحة في المعيشة معه، أم أن هذا الإنسان بخيل ممسك لن ينفق عليها فتعيش معه في ضائقة؟ دائما ابحث عن محاسن الأخلاق. فالمطلوب الثاني في البناء الأسري هو حسن الأخلاق. لماذا؟ لأن تماسك الأسرة منوط بحسن الأخلاق. ليش؟ إذ أن أحد الطرفين إذا كان سيء الأخلاق الطرف الآخر سيكون منجذبا إليه أم سيكون نافرا منه؟ طبيعي ستكون بينهما ماذا؟ نفرة. وإذا حصلت بينهما نفرة نشبت بينهما الخصومات والمنازعات، ففقدت الأسرة سكينتها وطمأنينتها، وانعكس ذلك سلبا على الأطفال، فإن الأطفال الذين ينشؤون في ظل صراعات ونزاعات دائمة بين الأبوين ينشأ هؤلاء الأطفال نشأة يخشى منها على مستقبلهم. لذلك انت حتى تحافظ على تماسك الأسرة، تلاحم الأسرة، تواد الأسرة، سكينة الأسرة، تحتاج أن تبني الأسرة على قاعدة أساسية وهي ماذا؟ حسن الأخلاق عند الطرفين. هذه قاعدة ثانية. القاعدة الثالثة التي ركز عليها الشارع هي العفاف. شوف هذا شيء عجيب، العفاف يندرج ضمن حسن الأخلاق. العفاف خصلة أخلاقية جميلة، ولكن الشارع في خطاباته أفردها، ركز عليها بالاستقلال، لأن العفاف والعفة تشكل قاعدة مهمة للحياة الأسرية. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الكفء، رايح يجينا إن شاء الله تعالى أن من الأمور المعتبرة الكفاءة. شنو معنى الكفاءة؟ رايح يجي هذا مفصل. الإمام الصادق في الرواية عنه يقول الكفء أن يكون عفيفا وأن يكون ذا يسار. الإمام يقول مقوم الكفاءة ماذا؟ العفاف. في الرواية عن النبي الأعظم محمد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال خير نسائكم العفيفة الغلمة. إذن العفاف عنصر مشترك مطلوب في كل من الزوج والزوجة. ليش الإسلام أفرد قضية العفاف بالذكر؟ الإسلام أفرد قضية العفاف بالذكر واعتبرها قاعدة أساسية، لأن العفاف هو صمام الأمان للأسرة. شلون يعني العفاف صمام الأمان للأسرة؟ تنفهم هذا يكون نفهم ما هو العفاف. هسه ما أريد أدخل وياك بالإصطلاح، وإنما أذهب إلى النتيجة فورا. العفاف معناه هو أن لا يتطلع الزوج إلى ما سوى زوجته، وأن لا تتطلع الزوجة إلى ما سوى زوجها. ليش هذا عفاف؟ لأن العفيف هو من يعف نفسه عن الحرام، والإنسان لا تحل له إلا زوجته، فمطلوب منه أن يعف عن ماذا؟ عما سواها. والزوجة لا يحل لها إلا زوجها، فمطلوب منها أن تعف عمن سواه. إذن المقصود من العفاف هو أن لا يتطلع الزوج إلى ما سوى الزوجة، وأن لا تتطلع الزوجة إلى ما سوى الزوج. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تطلع إلى ما سوى زوجته ولو بسرقة نظرة واحدة، فإنه يخطو أول خطوة في طريق هدم العلاقة الحميمية الدافئة بينه وبين زوجته. انت بينك وبين الزوجة علاقة مودة، علاقة رحمة، بينك وبين الزوجة علاقة حميمية دافئة. هذه العلاقة الدافئة متى يخترقها الإنسان؟ متى يتجاوزها الإنسان؟ بمجرد أن يخطو خطوة واحدة في خرق قانون العفاف. لمن يتطلع إلى ما سوى زوجته، لو لقطة إباحية، لو امرأة أجنبية، لو فيلم إباحي، والآن هذه الأمور أصبحت في متناول اليد، وهنالك أشخاص لا يتورعون عن إسقاط غيرهم في وحل الرذيلة، وهو بالواتساب ادز إلى صورة إباحية، ادز إلى مقطع إباحي، بحيث ليس هو فقط يكتفي بالنظر بل يحاول أن يسقط الآخرين في هذا الوحل وفي هذه الرذيلة. نظرة واحدة في هذا الطريق هي أول خطوة تمهد لقطع العلاقة الحميمية الدافئة. لماذا؟ لأن النفس تبدأ بعملية مقارنة، زوجة كذا وهذه كذا، هذه لونها كذا هذه لونها كذا، هذه شعرها كذا، هذه شعرها كذا، هذه طولها كذا، هذه طولها كذا، تبدأ العلاقة الحميمية تصبح في حالة فتور، في حالة ضمور، وقد يصل الأمر إلى هجران الزوجة ومقاطعتها، مما يهدد العلاقة الأسرية بالهدم والزوال والاندثار. لذلك حتى تعيش الأسرة جو الأمان، فإن صمام الأمان هو ماذا؟ هو العفاف، أن يكون الزوج عفيفا وأن تكون المرأة عفيفة هي الأخرى. هذه قاعدة ثالثة.
شقد صارت الساعة؟ خلاص اكتفي بالرابع، أباح الله أربع. وإياكم إن شاء الله.
القاعدة الرابعة التي ركز عليها الشارع هي الأصل الكريم. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنكحوا الأكفاء. إذا جاكم واحد كف أنكحوه، أنكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم، يعني مثل ما تعطوهم خذوا منهم، واختاروا لنطفكم. وورد عنه صلى الله عليه وآله قال: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. الرواية المشهورة هي المهمة عندنا الآن: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. هاي عبارة كثير نرددها على الألسنة، مشهورة: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. شنو معنى العرق دساس؟ شنو معنى العرق دساس؟ علماء الطب الإسلامي، ولما أقول طب إسلامي يعني الطب المروي على روايات النبي وأهل البيت عليهم السلام. طبعا أكو عندنا تراث طبي كبير ورد عن المعصومين، وهذا التراث يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى عناية من المختصين في هذا المجال. علماء الطب الإسلامي لما نجوا إلى مسألة العرق يقولون العرق، وهذا يأخذوا من الروايات والجمع بينها، يقولون العرق هو شعيرات صغيرة في منتهى الصغر تكون على شكل العرق الدقيق الرقيق الذي لا يكاد يرى، شعيرات في منتهى الصغر. زين، هذه الشعيرات أين تتواجد؟ هذه الشعيرات تتواجد في مني الرجل، تتواجد في بويضة المرأة، بل تتواجد في جسد الإنسان كله. زين، هذه الشعيرات المعبر عنها بالعروق هي أنواع كثيرة جدا، أنواع كثيرة، بعضها يرتبط بالأمراض اللي مأنوسين بالروايات مار عليهم هذا الاصطلاح، مثلا لا تأكل السمك في الليل لئلا يضرب عليك عرق الفالج، طبعا معالجينها أنه أكل السمك من غير تمر. لا تأكل السمك في الليل لئلا يضرب عليك عرق الفالج، عرق عرق، الرواية تعبر عرق، عرق الفالج، عرق الفالج، أكو عروق هذه الشعيرات منتشرة وبعضها مرتبط بالأمراض، عرق البرص له عرق، الفالج له عرق، الآكل لها عرق، بحسب الروايات هذا موجود. زين، هذه الشعيرات لما يموت الإنسان ويتلاشى هذا الجسد، هذه الشعيرات لا تموت، هذه الشعيرات تدور على بعضها، وفي عملية البعث، في عملية الحشر، يخلق الإنسان من هذه الشعيرات، يعاد خلق الإنسان من هذه الشعيرات. إذن المراد من العرق هو هذا. زين، هذه العروق 99 منها كما ورد في الروايات الشريفة مرتبطة بالنسب. شنو يعني مرتبطة بالنسب؟ يعني أن الصفات الوراثية تنتقل من خلال هذه العروق. فإن العرق دساس، أكو عندك عرق مرتبط بالنسب، أكو عندك عرق مرتبط بالصفات الوراثية، هو الذي ينقلها إلى ذريتك إلى أبنائك. 99 منها مرتبط بالنسب. خل أجيب لك رواية حتى تعرف شلون أن العروق خطيرة. ورد أن رجلا من الأنصار دخل على النبي صلى الله عليه وآله ومعه زوجته، وكان يحملان ولدا، فقال الأنصاري: يا رسول الله، هذه ابنة عمي وزوجتي، ولا أعلم عنها إلا خيرا، وقد أنجبت لي ولدا شديد السمرة كبير المنخرين لا يشبه أحدا من أجدادي ولا من أخواله. صار هذا عند محريبة، النبي تحدث معها وجدها صادقة اللهجة، التفت إليه قال: يا هذا، ما من أحد، ما من أحد إلا وبينه وبين آدم 99 عرقا كلها تضرب في النسب، فإذا ألقيت النطفة في الرحم اضطربت، هذه العروق، فإذا ألقيت النطفة في الرحم اضطربت، وسألت الله أن يكون الشبه بها. يعني هذه الشعيرات عدها وعي، عدها إحساس، عدها إدراك، وهذه تتمنى الكمال، تريد أن تكون النطفة مشابهة لها. فإذا ألقيت في الرحم اضطربت النطفة، فإذا ألقيت النطفة في الرحم اضطربت، وسألت الله أن يجعل الشبه بها فلعلها مما لم يدركها أحد أجدادك. يعني هذا العرق الذي تكونت منه نطفة ولدك هو عرق جاء لك من أجدادك القدامى، بحيث أن أجدادك المتأخرين ماذا؟ لم يكن عندهم. يعني المسألة رايحة تمتد إلى وين؟ إلى الأمام. سادة تعبر عنها جينات، تعبر عنها غير هذا بحسب الاصطلاحات المعاصرة. المسألة ضاربة في الجذور، 99 عرقا كلها تضرب في النسب. لذلك انت من تجي تختار امرأة حتى تكون ذريتك ذرية مميزة، ذرية طاهرة، لابد أن تضع يدك على الأصل الكريم، فإن العرق ماذا؟ أساس. يجي واحد هنا قد يسأل سؤال، وهذا السؤال مهم، يقول إذا كانت القضية بهذا النحو فلماذا تزوج المعصومون عليهم السلام ببعض الزوجات ذات الأصل اللئيم؟ النبي تزوج زوجة ترجع إلى أبي سفيان، الإمام الحسن تزوج بجعدة بنت الأشعث بن قيس الذي هو من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الجواد عليه السلام تزوج أم الفضل بنت المأمون الذي قتل والده. إذا كان مطلوب في البناء الأسري اختيار الأصل الكريم، فلما تزوج الأئمة بهذه الزوجات؟ أولا، أئمة عليهم السلام بعبارة أخرى، إن الزوجة، إن المطلوب في الزوجة أن تكون ذات أصل كريم ليس لذاتها، وهذا مطلوب فيها لذاتها، وإنما هو مطلوب فيها بلحاظ سلالتها وذريتها وما ستنتجه. والمعصومون عليهم السلام لم ينجبوا ولا ولدا واحدا من تلكم النساء، كل هذه النساء اللي من ذات أصل لئيم ما أنجب أحد المعصومين منهم ولدا واحدا. هذا واحد. اثنين، المعصومون في زواجهم بهذه الزوجات كانوا مضطرين دفعا للضرر عن أنفسهم. النبي صلى الله عليه وآله تزوج ببعض نسائه لدفع غائلة المنافقين عن نفسه الشريفة، الإمام الحسن عليه السلام تزوج بجعدة بنت الأشعث لأجل دفع أذى الأشعث بن قيس عن بني هاشم وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، حيث كان الأشعث مسلطا عليها. الإمام الجواد أيضا فرض عليه المأمون أن يتزوج بأم الفضل، فتزوجها مجبورا مقهورا. إذن هذه الزيجات ما كانت اختيارية للمعصومين، وإنما كانوا مجبورين عليها، مضطرين إليها، وإلا فإن القاعدة عند المعصوم هي البحث عن الأصل الكريم. اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لتنجب لي ولدا
يكون ناصرا لولدي الحسين يوم كربلاء. ولدتها الفحولة من العرب، فكان لأمير المؤمنين ما أراد. العباس، شوفوا إخواني، دول أصحاب الحسين عليه السلام، لما الراوي يوصفهم شنو يقول؟ فرسان مصر وأبطال الهيجاء، كل واحد منهم يعد جيشه. الحر جيش، حبيب بن المظاهر جيش، علي الأكبر جيش كامل، فرسان مصر أبطال الهيجاء. لكن العباس إلى خصوصية، دول كلهم قتلوا، الحسين تأثر، بس الحسين ما قال الآن انكسر ظهري، إلا عندما سقط أبو الفضل. العباس كان مجلى الشجاعة، مجلى البطولة، كان الذراع الأيمن لسيد الشهداء. لما ذاك الشاعر نظم يوم أبو الفضل استجار به الهدى، وتوقف في البيت، قال أنا خايف أنني تجرأت على الحسين. الهدى يعني الحسين، شلون الحسين يستجير بأبي الفضل؟ حسين معصوم، إمام، شلون أتجرأ أقول يوم أبو الفضل استجار به الهدى؟ بالليل يشوف الحسين بالرؤية، يقول له أكمل البيت، فوالله لقد استجرت بأبي الفضل. قلت لك ما قال الحسين انكسر ظهري إلا عندما سقط أبو الفضل، مثل ما أراد أمير المؤمنين كان. وأمير المؤمنين أراد العباس لشيئين: واحد، ينصر الحسين، اثنان، أن يحمي خدر زينب، مخليها وديعة بيد أبو فاضل، وقايل له هاي الوديعة أبو فاضل يكون تحميها تراعيها. وزينب كانت كل آمالها مرتبطة بأبي الفضل، لذلك من طلع العباس تدري عين زينب وين كانت؟ عين زينب كانت معلقة على راية أبي الفضل العباس، اتابع الراية، راية أبو فاضل وين تروح؟ عين زينب معها. تدري من سقطة الرواية الراية شنو صار؟ وقع قلب زينب معها، لذلك ما قدرت ترجع إلى الخيمة بأبي وأمي، وقفت عند باب الخيمة تنتظر الخبر شوية، وإذا تشوف واحد يمشي كالطير المنكسر جناحا، شايف واحد إذا انهدت قواه شلون يصير حاله، شافت واحد يمشي هكذا كالطير المتكسر أجنحته، طلعت منه هذا الجاي، وإذا هي ملامح أبي عبد الله. الشيخ سيبويه قدس الله نفسه، هذا الخطيب الإيراني المعروف، ينقل رواية يقول: لما رجع الحسين رأت فيه زينب أمرا عجيبا. شنو؟ يقول: رأت شعره قد امتلأ بالبياض. الله يا أبو علي، السوى بيك أبو فاضل. وصل الحسين
زينب مقدر الموقف، قالت أبو علي تسمح لي بسؤال؟ قال سليني زينب. قالت أخي أين أخوك أبو الفضل؟ أشوف راجع من غير أبو فاضل أبو علي، أبو فاضل وينه؟ تقول الرواية الحسين ما أجابها، كل كلمة ما قال يا باب الحوائج يا أبا الفضل، كل كلمة ما قال السوى أقبل إلى عمود الخيمة أزاله من مكانه، فسقطت الخيمة على النساء والأطفال فتصارخنا وعما ساه. يريد يقول لها الحسين يا زينب ذهب عمود خيمتك، يا زينب سقطت الخيمة التي تظللك، فصرخت زينب ألا وأخاك. بعد عدنا تعزية لزينب مع أبي عبد الله، لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الزنود والعلم يما وقع والراس مفضوخ بعمق، يا علي يا علي لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع والعلم يما وقع والراس مفضوخ. اسمع قالت أيس عجل عباس لنا ما يعود يا زينب، قالت أيس عجل عباس لنا قوم نمشي نعالج، قال المعالج ما يكفي، قال توصف لي أحواله، قال مخ على الكتب يا علي يا علي، قال توصف لي أحواله، قال مخ أقول والسهم ناشب بعينه يا حزين ولاي. بعد أبو علي وشعر راسه مخضب بدمه مقطوع، وأنا يا أختي انكسر ظهري وجيت يا زينب وحي، لولا القضاء لمح الوجود،
بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم، بباب الحوائج أبي الفضل العباس فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك، بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.